هم الذين يطلق عليهم السلف الصالح، أي الصحابة والتابعون وعلماء التابعين، وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في درجته. هؤلاء يثبتون لله تعالى جميع ما أثبت لنفسه، وما أثبت لنفسه على مراده، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله. عند الإثبات لا يبالغون في الإثبات حتى يصل الإثبات إلى حد التشبيه، وينزهون الله تعالى من جميع النقائص. وعند التنزيه لا يبالغون في التنزيه حتى يصل التنزيه إلى درجة النفي والتعظيم، بل هم وسط بين التشبيه أي بين المشبهة وبين المعطلة، مثبتة بلا تشبيه، منزهون بلا تعطيل. هذا هو المسلك الوحيد الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد هذا العلم، علم الكلام الذي خاض فيه الناس وتفرقت الناس بعد ذلك إلى أربع فرق. قلنا القسم خمسة، هذا هو القسم الأول. هذا القسم هو الذي يجري الحوار مع الآخرين. الفريق الأول من الفرق الأربعة بعد هذا الفريق، فريق يفرق بين صفات الله تعالى بأن يثبت بعض الصفات وينفي أو يؤول البعض الآخر. الفريق الثاني أو القسم الثاني قسم ينفي جميع الصفات، لا يثبت إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على المعاني. القسم الثالث قسم ينفي جميع الأسماء والصفات معا، لا يثبتون إلا ذاتا مجردة خيالية يكون وجودها وجودا ذهنيا لا خارجيا. وقسم يدعي أنه ينفي وجود واجب الوجود نفسه، لا يؤمن بشيء من ذلك. هذه الأقسام الأربع هي التي نبدأ فيها الآن في الحوار معهم. فنقول للفريق الأول الذي يفرق بين الصفات، فمثلا هذا الفريق يثبت لله العلم والإرادة ويرى استحالة إثبات المحبة والرضا والغضب والفرح واليد والوجه والنزول والمجيء وغير ذلك من الصفات المعروفة بالصفات الخبرية، وتسمى الصفات السمعية وتسمى الصفات النقلية. هذه الصفات لا يثبتونها، مع العلم أنهم يثبتون لله العلم والإرادة والقدرة والحياة السمع والبصر. الصفات التي أثبتوها والتي نفوها كلها موجودة في الكتاب والسنة. هؤلاء يناقشون فيقال لهم: ما الذي جعلكم تفرقون بين الصفات الثابتة في الكتاب والسنة؟ لو كانت بعضها في الكتاب والسنة وبعضها بالعدل، معقول أن تفرقوا بين المعقولات والمنقولات، لكن هذه الصفات كلها جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمثلا لماذا تنفون المحبة وأنتم تثبتون الإرادة؟ لماذا تنفون الرضا والغضب والرحمة والفرح؟ كل ذلك ثابت في الكتاب والسنة. يقولون هذه انفعالات نفسية لا تليق بالله. فيقال لهم: أدركتم شيئا وفادتكم أشياء، ما عرفتم به هذه الصفات كأنها انفعالات نفسية كغليان دم القلب بالنسبة للغضب، هذا تعريف لصفات المخلوقين. أما صفات الخالق فلا تدركون حقيقتها وكنها. إذا كانت هذه هي العلة وبناء على هذا التعريف نفيتم ما نفيتم، على أي أساس أثبتتم الإرادة؟ والإرادة في حق المخلوق نيل القلب إلى من تحب أو إلى ما تحب.
إذا الإرادة مثل المحبة، إذا كانت المحبة عاطفة والإرادة عاطفة، إن كان الغضب عاطفة والإرادة كذلك. وأنتم فسرتم هذه الصفات كلها بالإرادة، قلتم في الغضب إرادة الانتقام، وقلتم في المحبة والرضا والفرح إرادة الإنعام والإحسان. فسرتم الصفات كلها بالإرادة. ما هي الإرادة إذن؟ الإرادة ميل القلب. وهل تعنون بالإرادة هي هذه الإرادة ميل القلب؟ يقولون لا، نعني الإرادة التي تليق بالله تعالى. يقال لهم قولوا من الأساس نثبت إرادة تليق بالله، ومحبة تليق بالله، وغضب يليق بالله، إلى غير ذلك من الصفات. وإلا يلزمكم أن تنفوا ما أثبتتم، إما أن تثبتوا جميع الصفات وتقولوا فيما أثبتتم، فيما نفيتم ما قلتم فيما أثبتتم، وإلا أن تنفوا ما أثبتتموه حتى تلحقوا بالمعتزلة ولا تثبتون شيئا من الصفات. هكذا ينقطع هذا الفريق ولا يجد دليلا، ونحن نعرف مسبقا مستندهم التقليد. التقليد الأعمى درسوا في الكتب المتأثرة بعلم الكلام، فقالوا لهم لو وصفناه بالغضب والرضا والمحبة وغير ذلك شبهناه بالمخلوقات، وهذه انفعالات لا تليق إلا بالمخلوق، فصدقوهم فاتبعوهم ولم ينتبهوا للتناقض الذي وقعوا فيه، وهم واقعون في التناقض. هكذا يحاورون وينقطعون ولا يجدون دليلا. ومن يزعم أن للأشاعرة دليل واحد في هذا التفريق بين الصفات التي أثبتوها والصفات التي نفوها فليأتي بدليل ولا دليل، بل هؤلاء ينقطعون. ننتقل إلى الفريق الثالث.